بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فهذا اليوم الأخير من هذه الدورة سنشرح فيه إن شاء الله تعليقا يسيرا على كتاب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وهو ثلاثة الأصول. وكنا قد تدارسنا نحن وإياكم اليومين الماضيين أربع كتب، وهي القواعد الأربع والأصول الستة واللامية والحائية، والمباحث كما ذكرنا تتكرر معنا في هذا الكتاب وفي الكتب الماضية. وهذا أوان الشروع في هذا الكتاب، نسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين وللمستمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: متن الأصول الثلاثة للعلامة محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. المسألة الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. المسألة الثانية العمل به. المسألة الثالثة الدعوة إليه. المسألة الرابعة الصبر على الأذى فيه. والدليل قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الشافعي رحمه الله تعالى: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. وقال البخاري رحمه الله تعالى: باب العلم قبل القول والعمل. والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فبدأ بالعلم قبل القول والعمل.
نعم، بدأ رحمه الله تعالى هذا الكتاب بالبسملة، ومعلوم أن ذلك سنة أخذت من كتاب الله عز وجل، وكذلك من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في إرساله الكتب وغيرها. وكذلك قال بعد ذلك: اعلم رحمك الله. وذكرنا أن هذا من أسلوب الشيخ رحمه الله تعالى في الرفق والدعاء للسامع لكي يستجيب للحق ويرجع إليه ويفهم التوحيد فهما جيدا. ثم ذكر أنه يجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلم هذه المسائل الأربع، وذكر هذه الأربع وهي العلم والعمل والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه. وأول هذه المسائل وهي العلم، ومعلوم أن من أشرف العلوم أو من أشرف القربات وأفضل العبادات التي يتقرب بها العبد إلى الله عز وجل هو العلم، والجلوس له والقراءة والفهم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن هذا من إرادة الله للعبد الخير. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين أو يفهمه في الدين. والله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه فضل العلم وفضل العلماء: إنما يخشى الله من عباده العلماء، يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. أفمن يعلم كمن لا يعلم؟ أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى؟ إلى غير ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا بشر من سلك طريق العلم بأن ييسر الله عز وجل له طريقا إلى الجنة، كما في حديث أبي الدرداء في السنن وفي حديث أبي هريرة في الصحيح. ففضائل العلم مشهورة، والعلم منه ما هو فريضة يجب على كل مسلم ومسلمة تعلمه، ومنه ما هو دون ذلك. ومن عبارات شيخ الإسلام رحمه الله الجميلة في بيان فضل العلم يقول رحمه الله، اكتبوا هذه العبارة، يقول في الدرر السنية، قال: اعلم رحمك الله أن طلب العلم فريضة، وأنه شفاء للقلوب المريضة، وأن أهم ما على العبد معرفة دينه، الذي معرفته والعمل به سبب لدخول الجنة، والجهل به وإضاعته سبب لدخول النار أعاذنا الله منها ثم بين رحمه الله ما هو العلم، فبين أن العلم هو المقصود به العلم الشرعي، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام. فهنا ربط بين العلم وبين الأصول الثلاثة التي يجب على كل مسلم ومسلمة معرفتها كما سيأتي، وهو أصل تأليف هذه الرسالة أو مقصد تأليف هذه الرسالة، وسيأتي الحديث عن هذه الثلاث بالتفصيل من كلامه رحمه الله. ثم قال الثانية العمل به، ولا شك أن العبد الذي علم ولم يعمل مذموم، بل إنه مؤاخذ على هذا العلم، وعلمه يكون حجة عليه لا له. وترك العمل بالعلم منه ما يكون كفرا ومنه ما يكون دون ذلك. ترك العمل بالعلم قد يكون هذا الترك كفر، وقد يكون هذا الترك معصية كبيرة بحسب ما تركه من العلم أو من العمل بالعلم. فإن ترك العمل بما علمه من التوحيد صار كافرا أو مشركا، ترك التوحيد ولم يعمل به. وكذلك إن ترك العمل بعلمه ببعده مثلا عن المعاصي ووجوب تركها، وترك هذا العلم وارتكب المعاصي، هنا كان الترك معصية ومنه ما يكون الترك مكروه، ومنه ما يكون الترك مباح بحسب حكم الأمر أو العلم الذي تركه. وأهل السنة العلماء يقولون إن من ترك أو من فسد، كما قاله سفيان بن عيينة وغيره، من فسد من علمائنا ففيه شبه باليهود، لأن هؤلاء تركوا العمل بما علموا فكانوا أشبه باليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى، لأن هؤلاء عبدوا الله على جهل وبدون علم. وهذا العلم من الأمور السبعة التي يجب على العبد فعلها إذا جاءه أمر الله. وهذه الأمور السبعة أيضا ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله، وهي باختصار: إذا جاءك أمر الله عز وجل يجب عليك سبعة أشياء، العلم، العزم على العمل، المحبة لهذا الأمر، ثم بعد العزم العمل نفسه، هذا الرابع، ثم الخامس موافقة هدي رسول الله للاتباع في هذا العمل، ثم السادس مجانبة ما يحبطه، ثم السابع الصبر والثبات عليه، يا من يريد الفوز يوم قيامة فعليه عند أوامر الرحمن العلم مع عزم كذاك محبة والفعل وفق شريعة العدنان، ولكل ما يحبطه كن متجنبا ثم الثبات عليه طول زمان. وأما الأمر الثالث وهو الدعوة إليه، وهذا مقام الأنبياء والعلماء والمصلحين، فإن هذه وظيفة الرسل وهي الدعوة إلى الله عز وجل. والدعوة لا بد أن تكون بحكمة وبصيرة، لابد أن تكون بحكمة وبصيرة. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. فلا بد أن يجمع في دعوته بين الحكمة، والحكمة وضع الشيء في موضعه، أحيانا يحتاج اللين، أحيانا يحتاج الشدة، وهكذا. وكذلك البصيرة وهي اليقين والعلم، فلا يمكن للعبد أن يدعو إلى الله عز وجل بجهل دون علم. فهذا أمر وهو الدعوة يترتب على ما قبله، وهو العلم والعمل بهذا العلم. ويجب على الداعية إلى الله عز وجل أن يبدأ بالأهم، فالأهم اقتداء بالأنبياء، والأنبياء أول ما بدأوا بالدعوة إلى توحيد الله عز وجل والتحذير من الشرك، والتحذير من الشرك. ثم قال بعد ذلك الصبر على الأذى فيه. مر معنا في القواعد الأربع أن الصبر على كم نوع؟ ثلاث: صبر على طاعة، وصبر عن المعصية، وصبر على أقدار الله عز وجل. وفي الثلاث لا بد من الإخلاص لله سبحانه وتعالى. والصبر على الدعوة وعلى العلم وعلى العمل من أعظم الأعمال، لذلك قال الله عز وجل: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. بل الله عز وجل أمر نبيه بذلك، فقال: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وقال: وبشر الصابرين والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم. الله عز وجل أثنى على الصابرين في كتابه. وأيضا مر معنا الدرس الماضي الحديث عن قضية اليقين والصبر، وأنه لا تنال الإمامة بالدين إلا بالصبر واليقين، ذكرنا الأدلة على ذلك. ثم قال: ما الدليل على هذه الأمور الأربع؟ قال: والدليل قوله. وهذا كما نبهنا سابقا أن شيخ الإسلام يربي أهل التوحيد وطلابه ومن يقرأ كتبه على الأخذ بالدليل، لذلك في كل مسألة يأتي ويقول: والدليل، والدليل على ذلك، والدليل قوله تعالى، فيربط الناس بقال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل سورة العصر: والعصر، يقسم الله عز وجل بالدهر، إن الإنسان لفي خسر، جميع الناس في خسارة إلا الذين آمنوا. وهذا دليل العلم، وعملوا الصالحات وهو دليل العمل، وتواصوا بالحق وهو دليل الدعوة، وتواصوا بالصبر وهو دليل الصبر، وهو دليل الصبر. قال الشافعي رحمه الله: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لهذه السورة لكفتهم، أي أن هذه السورة كافية بأن يتمسك العباد بدين الله عز وجل، لأن دين الله سبحانه وتعالى لا يخرج عن الإيمان ولا يخرج عن العمل الصالح، فالإيمان والعمل الصالح داخل فيه الدين كله، كما ذكرنا في تعريف الإيمان ماذا؟ قول واعتقاد وعمل، فيدخل فيه جميع الدين. فهذه السورة كافية بإقامة الحجة على العباد، لذلك عبر الشافعي رحمه الله بهذه العبارة، أي أن العاقل البصير إذا سمع هذه السورة عرف أن سبب النجاة من الخسارة هو اتباع دين الله سبحانه وتعالى والأخذ بما جاء به الرسل. ثم قال: وقال البخاري رحمه الله: باب العلم قبل القول والعمل. هنا يبين رحمه الله أن العلم واجب قبل أن تقول وأن تعمل، العلم هو الأول، بدأ بالعلم قبل القول والعمل. وهذا يبطل دعوة جماعة التبليغ وغيرهم ممن يبدأون دعوتهم بجهل، ولا يعني يركزون على العلم ولا يلتفتون إلى التعلم، فإن هذا لا شك أنه موطن ضلال وانحراف لهم ولمن يسمع لهم أيضا. وما الدليل على وجوب البداية بالعلم قبل القول والعمل، فاعلم أنه لا إله إلا الله، هذا العلم، واستغفر لذنبك، وهذا هو العمل. فكان قد بدأ بالعلم قبل أن يبدأ بالعمل، بدأ بالعلم قبل أن يبدأ بالعمل. ومن اللطائف التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله في هذه الآية، قال أن الله عز وجل أمر بالتوحيد والاستغفار. لماذا؟ قال لأن التوحيد يذهب أصل الشرك، والاستغفار يمحو فروعه، والاستغفار يمحو فروعه. لذلك كان أبلغ الثناء هو لا إله إلا الله، وأبلغ الدعاء هو أستغفر الله. أبلغ الثناء لا إله إلا الله، هذا عبارة شيخ الإسلام، وأبلغ الدعاء أستغفر الله. فجمع الله عز وجل بين الاستغفار وبين كلمة لا إله إلا الله، كلمة لا إله إلا الله. نعم.
اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه الثلاث مسائل والعمل بهن. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا.
نعم، هنا بدأ أيضا بثلاث مسائل مهمة. وشيخ الإسلام وغيره من أهل العلم أحيانا يقتصر على ذكر عدد معين من المسائل، وليس المقصود الحصر وأنها هي التي يجب على الإطلاق ولا يقدم عليها غيرها، وإنما يذكرون هذا العدد إما من حيث أن هذه المعلومات أو الثلاث مترابطة في قضية معينة، أو من حيث احتياج الناس لها، أو من حيثيات أخرى. فإذا هذا العدد ليس مقصودا بذاته، وإنما من باب الترتيب والتسهيل وتقريب المسائل. مما يجب على المسلم والمسلمة معرفته هذه الثلاث مسائل: الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، وهذا توحيد ماذا؟ الربوبية. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. لذلك قال: ولم يتركنا هملا، أيحسب الإنسان أن يترك سدى، بل أرسل إلينا رسولا، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. وهذا أيضا راجع إلى قضية ربط توحيد الألوهية وإفراد الله عز وجل بالعبادة، وربطها بقضية توحيد الربوبية. بمعنى أنه إذا علمت أن الله خلقنا ورزقنا، إذن يجب عليك اتباع رسله، ومن اتباع رسله إفراد الله عز وجل بماذا؟ بالألوهية. وهذا كثيرا قلنا في الدرس الماضي يأتي الربط بين الألوهية والربوبية. وطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام كما قال الإمام أحمد وردت في كتاب الله عز وجل مع طاعة الله في أكثر من 30 موضعا، في أكثر من 30 موضعا ورد الجمع بين طاعة الله وطاعة رسوله. ولا شك أن من أطاع الرسول فقد أطاع الله، لأن طاعة الرسول من طاعة الله عز وجل، وعصيان الرسول من عصيان الله سبحانه وتعالى. لذلك الله عز وجل قال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وهذا فيه وجوب العمل بالسنة وحرمة تركها أو الاستغناء بالقرآن عنها. فإن العبد لا يستطيع أن يعبد الله على الوجه الذي يرضاه الله إلا باتباع النبي عليه الصلاة والسلام وأخذ سنته وعدم تركها وجحدها. ثم ذكر الدليل على ذلك فقال: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. هنا يذكر الله عز وجل بعاقبة من كذب الرسل فيما سبق. إذن معنى الآية: انتبهوا، إن عصيتم رسولكم حل بكم ما حل به من قبلكم ممن عصوا رسلهم، أي إن عصيتموه حل بكم ما حل بفرعون ومن عصى الرسل عموما. الثانية
أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا.
هذه المسألة الثانية، أن الله لا يرضى بالشرك أبدا ولا يرضى أن يشرك معه أحد مهما علت منزلته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، لأن العبادة لا تكون إلا لله، وصرفها لغير الله عز وجل شرك. والله سبحانه وتعالى قطع حجج المشركين في عبادتهم لغير الله سبحانه وتعالى، وذلك في الآية التي ذكرها الله عز وجل، وذكر ابن القيم رحمه الله أنها قطعت شجرة الشرك من جذوره. الآية وهي قوله قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير وما تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. قال إن الذي يريد تحصيل النفع ودفع الضر من غير الله عز وجل له حجج أربع: إما أن يعتقد أن هذا الذي يعبده يملك، أو يعتقد أنه شريك مع الله في الملك، أو يعتقد أنه مساعد لله وموصل لله، مساعد الله وظهير، أو يعتقد أنه شفيع إلى الله، فأبطل الله هذه الأمور الأربع. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه لا يملكون مثقال ذرة، أبطل هنا ماذا؟ الملك أو الملك. وما لهم فيهما من شرك، أبطل مشاركة. وما له منهم من ظهير، أبطل مساعدة. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، أبطل شفاعة، فقطعت شجرة الشرك من جذورها كما قاله ابن القيم رحمه الله. وذكر قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وتدعو هنا يدخل فيها دعاء العبادة ودعاء المسألة، فيدخل فيها جميع العبادات في قوله أدعو، لأن الدعاء إما دعاء عبادة ويدخل فيه الصلاة والزكاة وجميع العبادات، وإما دعاء مسألة وهو الطلب، فكلها لا تصرف إلا لله سبحانه وتعالى. نعم.
الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب، والدليل قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله.
الآية. المسألة الثالثة وهي من حقق التوحيد وأطاع الرسل فإنه يجب عليه أصل من أصول أهل السنة، وأصل من الأصول التي دل عليها القرآن والسنة، وهو أصل الولاء والبراء، وأنه لا يكون إلا لله ولأجل الله سبحانه وتعالى. والولاء والبراء بمعنى الموالاة والمعاداة والحب والبغض، كل هذا لا يكون إلا لله ولأجل الله سبحانه وتعالى. فمن صور موالاة أهل الإيمان مناصرتهم واحترامهم وحب نصرتهم، ومن صور موالاة الكفار تشبه بهم وإعانتهم ومناصرتهم. فلا بد للعبد أن يحقق أصل الولاء والبراء. قل إن لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، من حاد الله ورسوله. فالحب في الله والبغض في الله أوثق عرى الإيمان. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله، من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، فإنما تنال ولاية الله بذلك. ولن يجد عبد طعم الإيمان، كله كلام ابن عباس، ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك، حتى يكون كذلك. وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهلها شيئا، وذلك لا يجدي لا ينفع على أهلها شيئا. وهذا يقوله ابن عباس رضي الله تعالى عنه في عصره، فكيف في عصرنا؟ نسأل الله العفو والعافية. ومن المسائل المهمة التنبيه عليها في قضية موالاة الكفار أن الموالاة للكفار قد تكون شركا أكبر وقد تكون شركا أصغر، فليس كل موالاة ومحبة للكفار تكون مخرجة من الإسلام. وهنا يفرق بعض أهل العلم بين التولي والموالاة، التولي والموالاة. التولي في قوله تعالى ومن يتولهم فإنه منهم، ومعنى التولي هنا محبة الكفر وأهل الشرك وإرادة نصرة الكفر على الإسلام، فهذا لا شك أنه ردة وكفر أكبر. وأما الموالاة فهذه كبيرة من الكبائر، وهي محبتهم لأجل الدنيا من غير إرادة نصرة الكفر والكفار على المسلمين وظهور شعائر الكفر، إنما يحبه لأجل الدنيا. فهذا نهى الله عز وجل أهل الإيمان عنه، وسمى من فعله مؤمنا ما خرج من الإسلام، فقال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. فمع حصول هذا الأمر ناداهم باسم الإيمان، فلم يكن كفرا أكبر مخرجا من الملة. فيتنبه لهذا، لأن الخوارج المتأخرين والمعاصرين جعلوا كل مظاهرة ومناصرة للكفار من باب الكفر الأكبر المخرج من الملة. نعم.
اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ومعنى يعبدون يوحدون. وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة، وأعظم ما نهى عنه الشرك، وهو دعوة غيره معه، والدليل قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا.
نعم. دعا بعد ذلك أيضا للقارئ فقال اعلم أرشدك الله، والرشد هو الاستقامة وسلوك طريق الهدى والحق، لطاعته. أن الحنيفية، وبينا معناها، الميل من الشرك إلى التوحيد. والحنيفية ملة الأنبياء جميعا ومنهم إبراهيم عليه السلام. وهي هذه الملة أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وهذا ما أمر الله عز وجل به الرسل جميعا. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، قل الله أعبد مخلصا له ديني. قال أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. تكلمنا في الدرس الماضي عن العبادة، معناها وأركانها وشروطها، فلا حاجة لإعادته. مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وأيضا الدليل الذي ذكره وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ومعنى يعبدون أي يوحدون كما قاله ابن عباس وغيره. وأعظم ما أمر الله عز وجل التوحيد، وأعظم ما نهى عنه الشرك. فلا إله إلا الله هو أعظم الحسنات. وفسر التوحيد هنا بإفراد الله بالعبادة، إفراد الله عز وجل بالعبادة، وهذا توحيد الألوهية، توحيد الألوهية. وكثيرا ما يذكر أهل العلم يفسرون التوحيد بأحد أقسامه وهو أهمها، وهو الألوهية، لأنه موطن النزاع بين الرسل وبين أقوامهم، وهو الذي لأجله كفر الله عز وجل المشركين والكفار، لأنهم مقرون بالربوبية كما ذكرنا سابقا. ومما يجدر التنبيه عليه وهو أن التوحيد كما تعرفون ينقسم إلى كم قسم؟
ثلاثة:
توحيد الألوهية، وتوحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات. وهذه القسمة الثلاثية، يعني بعض أهل العلم يذكر أنها قسمين، فيجمع بين الربوبية والأسماء والصفات، فيقول توحيد المعرفة، ويجمع أو يذكر توحيد الألوهية، ويسميه توحيد القصد والطلب. فهذا وهذا كلاهما واحد، والخلاصة أنها تجتمع في الثلاثة، وهي الألوهية والربوبية والأسماء والصفات. وهذا التقسيم دليله الاستقراء والتتبع وليس الاصطلاح، لأن أهل البدع قالوا دليل التقسيم الاصطلاح. وما معنى الاصطلاح؟ أي أن العلماء جاءوا واستنبطوا واصطلحوا على هذه القسمة. ومن القواعد لا مشاحة في الاصطلاح، بمعنى أنه إذا جاء آخر وزاد لا حرج في ذلك، لأن المسألة مسألة اصطلاحية. ولكن الصواب أن يقال أن التقسيم دليله الاستقراء والتتبع، أي تتبعنا القرآن والسنة ووجدنا أنها تدل على هذا التقسيم الثلاثي، تدل على هذا التقسيم الثلاثي، وهذا عليه الأدلة الكثيرة من القرآن والسنة. رب السماوات والأرض وما بينهما، هذا توحيد، فاعبده واصطبر لعبادته، توحيد. هل تعلم له سميا، توحيد. وكذلك في سورة الفاتحة وسورة الناس وفي آية الكرسي وغيرها من الأدلة الكثيرة ذكرت هذه القسمة الثلاثية. وهذه القسمة أيضا من الأمور المهمة فيها، وهو أن الأهل البدع يقولون ابتدعها ابن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، وبعضهم يرفعها إلى ابن تيمية يقول هو أول من أحدثها، وهذا ليس بصواب، بل ذكر هذا التقسيم عن أهل العلم قبل شيخ الإسلام ابن تيمية بقرون، وممن ذكره ابن منده وابن بطة، وذكره أيضا أبو حنيفة، وذكره الطحاوي، وذكره أبو القاسم التيمي، وذكره ابن حبان، وذكره أبو يوسف، قاضي أبو يوسف تلميذ أبي حنيفة، وغيرهم من العلماء ذكروا هذه القسمة الثلاثية. أعظم ما نهى الله عز وجل عنه الشرك، وذكرنا فيما مضى خطورة الشرك وأوجه خطورته، ومنها أنه أعظم الظلم ولا يغفره الله ويخلد صاحبه في النار وغير ذلك. والشرك هو دعوة غيره معه، تجعل لله ندا وهو خلقك، وهذا أيضا ذكرناه سابقا، وهو تعريف الشرك الأكبر. ما الدليل؟ قال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ولا بد في التوحيد من القرن بين النفي والإثبات، وهذا معنى لا إله إلا الله. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا هو معنى لا إله إلا الله، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل، نفي وإثبات. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، كلها دائرة حول النفي والإثبات. فالأمر بالتوحيد مقترن بالقرآن بالنهي عن الشرك، لأن التوحيد لا يصح إلا بالبراءة من الشرك وأهله. نعم.
فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها؟ فقل معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم، الأصل الأول.
نعم، هنا بدأ الآن بمقصود الرسالة، وهي بيان الأصول الثلاثة. والأصول الثلاثة وهي معرفة العبد ربه ودينه ونبيا. الأدلة عليها إجمالا حديث البراء وحديث أبي هريرة في الصحيح، وهو في سؤال الملكين للمسلم والكافر والمنافق في قبره، فيسألونه هذه الأسئلة الثلاث: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ والإجابة على هذه الأسئلة ليست إجابة فقط معرفة، لأن الكافر قد يعرف والمنافق يعرف، ولكن المسألة معرفة وعمل واقتداء واتباع لمثل هذه أو لهذه المسائل الثلاثة والأصول الثلاث. وأيضا مما يدل عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا دخل الجنة. وجاء أيضا من الأدلة في حديث أو في أذكار الصباح والمساء: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. فالأدلة على هذا على هذه كثيرة. فقل: معرفة العبد ربه. تنبهنا من الفوائد أن لفظ الرب والإله من الألفاظ التي إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت، لفظ الرب والإله. فإذا قيل معرفة العبد ربه، هنا افترق ولا اجتمع؟ ها؟ أين الاجتماع بين الإله ورب؟ ذكرنا هنا لفظ ماذا؟ إذن انفرد. فإذا انفرد معنى الرب، الرب والإله، إذا افترقا اجتمعا في المعنى. فإذا قلت الحمد لله رب العالمين، أي هو الرب والإله. وأما إذا اجتمعا فيكون لكل لفظ معنى، فالرب معنى الربوبية والإله معنى الألوهية. كان أقول مثلا: توحيد الربوبية والألوهية، يجب أن نعتقد أن الله ربا وإلها. هنا نقصد بالرب ماذا؟ الربوبية، والإله الألوهية. ولكن إذا انفردا كل واحد منهما كان بمعنى الآخر، كقول الله عز وجل: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. هل هم اتخذوهم أرباب بمعنى الربوبية؟ اعتقدوا أنهم خالقين ورازقين؟ لا، وإنما أعطوهم يعني صرفوا لهم العبادة. فمعنى أرباب دخلت فيها معنى الألوهية، وهذا كثير في القرآن: ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. إذن ذكر هذه الأصول مجملة للتشويق، ثم بعد ذلك يبدأ يبين ويشرح. نعم.
الأصل الأول: فإذا قيل لك من ربك؟ فقل: ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه، وهو معبودي ليس لي معبود سواه. والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، وكل من سوى الله عالم، وأنا واحد من ذلك العالم.
نعم، هنا بدأ بمعرفة العبد ربه. فإن قيل لك من ربك؟ فقل: ربي الله الذي رباني. فلفظ الربوبية فيه معنى التربية، والتربية من الله عز وجل لعباده عامة وخاصة على نوعين: تربية عامة، وهذا للمؤمن والكافر، وهي في رزقهم وتدبير أمورهم وإطعامهم وسقيهم وغير ذلك، وتربية خاصة وهي تربية الله لعباده بالإيمان والنصر والتأييد والتوفيق، مثل قضية المعية. رباني وربى جميع العالمين بنعمه، ونعم الله عز وجل لا تحصى. وهو معبودي ليس لي معبود سواه، وهذا فيه إفراد الله عز وجل بالعبادة وبالألوهية. ما الدليل على ذلك؟ قال: الحمد لله رب العالمين. فيجب علينا أن نحمد الله عز وجل لأنه هو الذي ربانا بالنعم. رب العالمين أي رباهم رباهم وخلقهم، وهو مالكهم ومدبر أمورهم سبحانه وتعالى، وأنا وكل ما سوى الله عالم، وأنا واحد من ذلك العالم، أي من هذا الخلق. فكيف نعرف الله عز وجل؟ وهذا فيه رد على أهل الإلحاد الذين ينكرون وجود الله سبحانه وتعالى. نعم.
فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع والأرضون السبع ومن فيهن وما بينهما. والدليل قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وقوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. والرب هو المعبود. والدليل قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة.
نعم. هنا قال: بما عرفت ربك، قال بآياته ومخلوقاته. وآياته يدخل فيها الآيات الشرعية، وهي ما جاء في الكتب وعلى ألسنة الرسل. ومخلوقاته يدخل فيها كل ما خلقه الله سبحانه وتعالى. ومن آياته ومخلوقاته الليل والنهار والشمس والقمر والسماوات والأرض، كلها تدل على أن الله عز وجل هو الرب، لأن هذه الأمور لا يمكن أن تتصرف وتكون بهذه الدقة وهذه هذا الجمال وهذا الإتقان إلا ولها مدبر ومصرف، وهو الله سبحانه وتعالى. ففي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. ذكر الأدلة على ذلك: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن. وهذا أيضا كما سيأتي مما ذكرناه سابقا، وهو قضية الاحتجاج بالربوبية على وجوب إفراد الله بماذا؟ بالألوهية. فلما ذكر أن الله هو الخالق للنهار والشمس والقمر أمر أن يعبد الله وحده، وأن لا تصرف العبادة لا للشمس ولا للقمر ولا لغيره. ثم قال أيضا: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. وهذه يغشي الليل النهار إلى آخر الآيات. فهنا استدل الله عز وجل في الأخير، قال: تبارك الله رب العالمين، أي هذا الذي تبارك وهو الله عز وجل هو الرب، هو رب العالمين وهو إلههم، وهو يجب أن نفرده عز وجل بالعبادة. استدل هنا بتوحيد الربوبية وتوحيد ماذا؟ الأسماء والصفات. قال: إن ربكم الله الذي خلق السماوات ثم استوى على العرش، وهذا توحيد الأسماء والصفات. فاستدل بها على أنه يلزم بذلك إفراد الله عز وجل بالعبادة. قال: والرب هو المعبود. وهذا الذي ذكرناه قبل قليل، أن الرب والإله أو المعبود من الألفاظ التي إذا افترقت اجتمعت أو اجتمعت افترقت. فمعنى الرب أي أنه هو المعبود وهو الإله، وهو الذي يجب أن تصرف له العبادة. وهذا أيضا يرجع إلى العلاقة بين أنواع التوحيد الثلاثة. ومثل على ذلك بهذه الآية أيضا، آية البقرة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. وهذا أول أمر في كتاب الله لمن قرأه، وهذا أيضا من أوجه أهمية التوحيد. الذي خلقكم والذين من قبلكم، هذا توحيد ربوبية. إذن ما الواجب؟ لعلكم تتقون، أي تتقون الله فتفردونه بالعبادة. طيب، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء إلى آخره، ما الواجب؟ فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أي وأنتم تعلمون أنه الخالق الرازق، أي توحيد الربوبية. وأشار إلى هذه العلاقة ابن كثير رحمه الله في قوله الخالق لهذه الأشياء هو نفس العبارة، أي من كانت له الربوبية يلزم العباد أن يتوجهوا له بالألوهية. الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. الآن سيبدأ بذكر أنواع كثيرة من العبادات نمر عليها. نعم.
وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها، كلها لله تعالى، والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر، والدليل قوله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وفي الحديث الدعاء مخ العبادة، والدليل قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ودليل
نعم هنا ذكر بدأ بذكر أنواع العبادة وبين في الأول أن العبادة لا تخرج عن الثلاث، وهي إما إسلام أو إيمان أو إحسان، مراتب الدين، وهذه جامعة لمراتب الدين كله. وما بعدها من العبادات التي ذكرها كلها داخلة فيما مضى، ومثل على ذلك بالدعاء والخوف والرجاء إلى غيرها. فكل ما جاء النص على أنه عبادة فهو عبادة، وكل ما جاء النص على أن الله يحبه فهو عبادة، وكل ما جاء الدليل فيه أن من صرفه لغير الله فقد أشرك فهو عبادة، إلى غير ذلك من الأوجه الدالة على أمور العبادات. وكما مر معنا اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. ولكن الشيخ رحمه الله هنا اختار بعض العبادات لكثرة وقوع الشرك فيها والخلل، وهذا هو سبب ذكره لهذه الأمور، لأهميتها ولكثرة وقوع الخلل فيها عند أهل القبور والمشركين والذين يعبدون غير الله سبحانه وتعالى. وبدأ بالدعاء لأنه أهمها ويشملها جميعها، لأن الدعاء كما قلنا إما دعاء عبادة فيشمل جميع هذه الأنواع، وإما دعاء مسألة وهو سؤال الله عز وجل فهذا أيضا داخل فيه الدعاء. فإذا الدعاء إما عبادة وإما مسألة، لذلك جاءت النصوص في تسمية الدعاء عبادة، في تسمية العبادة دعاء، سأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقي. فلما اعتزلهم وما ما قال ويدعون وما يعبدون من دون الله، فبين أن الدعاء هو العبادة والعبادة هو الدعاء. وأيضا قال عز وجل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، فالدعاء هو العبادة. وأما الحديث الذي ذكره الدعاء مخ العبادة فهذا حديث أنس وفيه ابن لهيعة وهو ضعيف، ذا اللفظ ضعيف، والصحيح هو حديث أنس، حديث النعمان بن بشير، ورواه الترمذي وأبو داود، ولفظه الدعاء هو العبادة، وهذا يعني هو اللفظ الوارد. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ثم بدأ يذكر جملة من أنواع الدعاء. نعم.
ودليل الخوف قوله تعالى فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، ودليل الرجاء قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.
بدأ بهذين الاثنين لأنهما من أركان العبادة مع المحبة، لأنه كما قلنا سابقا العبادة كم ركن؟ ثلاث، محبة وخوف ورجاء. أين الدليل عليها؟ في سورة الفاتحة، صح؟ الحمد لله رب العالمين، الدليل محبة، لأنه لا يحمد إلا المحبوب. الرحمن الرحيم دليل الرجاء، مالك يوم الدين دليله الخوف، والخوف منه ما هو خوف السر، وهذا خوف التعبد، وهذا لا يكون إلا لله، فصرفه لغير الله شرك، كالخوف من أصحاب القبور والأموات والأولياء وغيرهم أن يضروه أو لا يجلبوا له النفع وغير ذلك، وهذا من الشرك بالله عز وجل. وهذا الخوف خوف التعبد المقرون بالتذلل، لا يكون إلا لله عز وجل. فلا تخافوهم خافوني إن كنتم مؤمنين. ومنه الخوف الطبيعي، وهذا أمر لا دخل له في قضايا العبادة. نعم. وأما الرجاء فهو طمع في حصول شيء قريب، هذا الرجاء، أن يطمع في حصول شيء قريب، هذا هو الرجاء. وهذا أيضا الرجاء الذي اقترن بالتذلل والخضوع لا يكون إلا لله عز وجل. فمن كان يرجو لقاء ربه فهذا رجاء مقترن بخضوع وتذلل، رجاء تعبدي، فهذا لا يكون إلا لله عز وجل. والدليل
ودليل التوكل قوله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقوله ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ودليل الرغبة والرهبة.
وهذا أيضا التوكل وهو الاعتماد، والتوكل لا يكون إلا لله أو على الله عز وجل. لذلك من الخطأ قول الإنسان توكلت على الله ثم عليك، لأن التوكل لا يكون إلا لله وحده، عبادة خالصة لله، عبادة خالصة لله، وإنما تبذل الأسباب لكن لا تقول توكلت على السبب، ولو قلت ثم، لأن هذا لا يكون إلا لله. لذلك الله عز وجل قال وعلى الله، وهذا يفيد الحصر، فتوكلوا، أي لا تتوكلوا إلا عليه، لا تتوكلوا إلا عليه. وأما صرف التوكل على لغير الله عز وجل كالتوكل على الأموات فهذا من الشرك، من الشرك الأكبر، ويخرج منه قضية التوكيل، فهذا معنى آخر. نعم.
ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين.
نعم. الرغبة هي محبة الوصول إلى الشيء المحبوب، والرهبة هي خوف، ولكنه خوف مع عمل، خوف مقرون بعمل، هذا يسمى الرهبة، هذا يسمى الرهبة، لأن عندنا خوف ورهبة وخشية. الخوف إذا اقترن بعمل أصبح رهبة، وإذا اقترن بتعظيم أصبح خشية، هذا الفرق بين الثلاث. فالرغبة والرهبة والخشوع دلالة على أن هذه من العبادات لا تصرف إلا لله عز وجل، وهذا فيه رد على ما ذكرنا سابقا من المتصوفة الذين يقولون، بعضهم يقول نعبد الله محبة فيه لا رغبة في جنته ولا خوفا من عذابه، وهذا لا شك أنه ليس عبادة الأنبياء، يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. نعم.
ودليل الخشية قوله تعالى فلا تخشوهم واخشوني، ودليل الإنابة قوله تعالى
والخشية كما قلنا خوف مع تعظيم، مبني على التعظيم، فهذا أيضا إنما يخشى الله من عباده العلماء. نعم.
ودليل الإنابة قوله تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له،
والإنابة هي الرجوع والتوبة، وهذا عبادة لا يكون أيضا إلا لله عز وجل. نعم.
ودليل الاستعانة قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، وفي الحديث وإذا استعنت فاستعن بالله.
ما بدأ بالسين والتاء زائدة فهو بمعنى طلب، فالاستعانة طلب العون، والاستعاذة طلب العوذ، وهكذا. فالاستعانة هنا طلب العون، والاستعانة إذا كانت تتضمن الذل والخضوع فهي عبادة لا تصرف إلا لله عز وجل. وهناك استعانة شركية، وهي الاستعانة بالأموات أو على حي فيما لا يقدر عليه، يظن أنه يتصرف في الكون أو غير ذلك، هذا شرك. وهناك استعانة جائزة، وهي إذا كان حياً حاضراً قادراً، وهذا ينطبق في قضية الاستعاذة، الاستعانة والاستعاذة لا بد من شروط كونها جائزة أن يكون حياً حاضراً وقادراً، حياً وحاضراً وقادراً. فالاستعانة بالحي الحاضر القادر جائز، وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على إثم والعدوان. نعم.
ودليل الاستعاذة قوله تعالى: قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس.
وهذا أيضا الاستعاذة طلب العوذ، فالاستعاذة أيضا متضمنة للذل والخضوع، فهذا عبادة لا تكون إلا لله. ومن أنواع هذه الاستعاذة الاستعاذة بالله وبصفاته وبكلامه سبحانه وتعالى: أعوذ بكلمات الله التامات، لأن هذه استعاذة بصفاته وهي جائزة. وأما الاستعاذة بالأموات أو الأحياء غير الحاضرين القادرين فهذه تدخل في باب الشرك. وأما إن كانت استعاذة بمخلوق ويملك هذا العوذ أو فيه هذا العوذ فقد تكون جائزة، كما جاء في الفتن: قال من تشرف لها تستشرفه، فمن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به. نعم.
ودليل الاستغاثة
كما الاستعاذة يعني برجل من ظالم وغير ذلك.
ودليل الاستغاثة قوله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم.
وأيضا الاستغاثة طلب الغوث والإنقاذ، وهذه أيضا إذا كانت مقرونة بالتذلل والخضوع فهذه عبادة لا تجوز إلا لله: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. وأما إذا كانت بالأموات أو الأحياء غير الحاضرين الكلام واحد أما مضى فهذه أيضا شركية. وأما إن كان حيا حاضرا قادرا فهي استغاثة ماذا؟ جائزة. فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. نعم.
ودليل الذبح قوله تعالى: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيما دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ومن السنة: لعن الله من ذبح لغير الله.
وهذا أيضا الذبح إراقة الدماء من الأنعام هذا أيضا عبادة لا تجوز إلا لله، ومن صرفها لغير الله فقد أشرك. والأخير وهو نعم ودليله
ودليل النذر قوله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا.
والنذر يشتمل على شقين، وكلا الشقين لا يجوز صرفه إلا لله. الشق الأول النذر، والشق الثاني الوفاء به. فالنذر والوفاء لا يجوز صرفه إلا لله. لكن لماذا فرقنا؟ لأن النذر ليس مطلقا عبادة، بل من أنواع النذر ما يكون مكروها وليس عبادة. فالنذر باختصار إما أن يكون مطلقا فهذا غير مكروه، كأن يقول: نذرت أن أحج هذه السنة بدون أن يعلقها بشيء، فهذا نذر تعبدي ويجب عليه الوفاء به مطلق غير مقيد بأمر. وأما إن جاء النذر على هيئة الشرط فهذا الذي جاء بأنه مكروه ولا يستخرج إلا من البخيل. إن نجحت كأنه يشترط، إن نجحت ذبحته، إن نجحت اعتمرته، إن صار شفي مريضي ذبحته كذا، فأصله مكروه ليس بعبادة، ولكن الوفاء به واجب وعبادة، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. لذلك الله عز وجل لما أثنى عليهم ما قال ينذرون، وإنما قال يوفون بالنذر، لأن النذر مطلقا فيه ما هو مكروه وفيه ما هو عبادة، لكن على الحالين الوفاء به عبادة ولا يجوز صرفه إلا لله سبحانه وتعالى. نعم، كمل شوي.
الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، وهو ثلاثة مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، وكل مرتبة لها أركان.
نعم، هنا بدأ بالأصل الثاني من أصول الأصول الثلاثة، وهي معرفة دين الإسلام، ثم عرف الإسلام أنه الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. والاستسلام له بالتوحيد يشمل أنواع التوحيد الثلاثة، وهذا الإسلام العام الذي هو دين الأنبياء جميعا، فالأنبياء كلهم مسلمون، الأنبياء كلهم مسلمون، فهذا معنى الإسلام بالإطلاق العام. والبراءة من الشرك وأهله، في بعض النسخ الخلوص من الشرك وأهله، وهذا يرجع إلى المسائل الثلاثة التي ذكرها في أول الكتاب، وهي أصل الولاء والبراء، كما قال إبراهيم: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. ما تبرأوا فقط من الكفر، بل من الكفر ومن أهله. ثم بين مراتب الإسلام والإيمان والإحسان، وهذه يعني معلومة تحتاج إلى كلام كثير. نعم،
المرتبة الأولى الإسلام، فأركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. فدليل الشهادة قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ومعناها: لا معبود بحق إلا الله،
معناها يعني معنى لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. نعم.
وحد النفي من الإثبات لا إله، نافيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله، مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته، كما أن ليس له شريك في ملكه.
إذن ما معنى قوله هنا كما أنه لا شريك له في ملكه؟ يذكرنا بقاعدة التلازم بين الربوبية والألوهية. نعم، وهنا بيّن أن لا إله إلا الله مشتملة على ركنين: النفي والإثبات، ولا يصح أحدهما دون الآخر. نعم.
وتفسيرها الذي يوضحها قول
أي تفسير لا إله إلا الله، النفي والإثبات. نعم.
الذي يوضحها قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وقوله
إنني براء مما تعبدون، هذا نفي، إلا الذي فطرني وهو إثبات، وجعلها كلمة باقية، الكلمة الباقية هي لا إله إلا الله، وهي أيضا كلمة سواء، هذه من فضائلها: قل يا أهل الكتاب.
وقوله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. ودليل شهادة أن محمد رسول الله قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر وألا يعبد الله إلا بما شرع.
نعم، هذا معنى شهادة أن محمد رسول الله، أي طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر، فاعتقاد أنه رسول هذه هي معنى شهادة أن لا إله إلا الله. وهذه الشهادة لها لوازم ولها حقوق، ومن لوازمها وحقوقها الطاعة والتصديق واجتناب ما نهى عنه وزجر وأن نعبد الله بسنته، فهي داخلة في معنى شهادة أن محمد رسول الله، وهي داخلة أيضا في حقوقه عليه الصلاة والسلام. نعم.
ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ودليل الصيام قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ودليل الحج قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين.
هذه المرتبة الأولى وهي الإسلام. المرتبة الثانية،
المرتبة الثانية الإيمان، وهو 74 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان.
وهذا تكلمنا عنه في درس البارحة في معنى الإيمان. نعم.
وأركانه 6 كما في الحديث: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره.
وكل ركن من هذه الأركان له لوازم وشروط وأمور تدخل فيها. نعم.
والدليل على هذه الأركان 6 قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. ودليل القدر قوله تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر.
إذن الآية الأولى ذكرت 5، ودليل القدر: إن كل شيء خلقناه بقدر. نعم.
المرتبة الثالثة الإحسان، وله ركن واحد كما في الحديث: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك.
وهذا الذي يسمى مقام المراقبة، مقام المراقبة. فعلى العبد أن يعظم الله بهذا المقام، مقام المراقبة، وهو أن يعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فليعلم أن الله عز وجل يراه. ما الدليل على أن الله عز وجل يرى العبد؟ وهذا المعية الخاصة. نعم.
والدليل قوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقوله تعالى: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. وقوله تعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه.
نعم.
والدليل من السنة حديث جبريل المشهور عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام.
حديث مشهور، حديث جبريل، ومعانيه واضحة. نعم.
فقال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: أخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك ترى، فإن لم تكن ترى فإنه يراك. قال: أخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل.
أي الناس كلهم يستوون في علمها، فلا السائل يعلم ولا المسؤول يعلم، وإنما اختص الله عز وجل بعلمها. نعم.
قال: فأخبرني عن أماراتها،
أشراطها. نعم.
عن شيخنا
أماراتها بمعنى أشراطها.
قال: أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان.
أن تلد الأمة ربتها قيل معناه أنه يكثر الجهاد والتسري، فيأخذ الرجل السرية من الجهاد ثم تلد له الولد أو البنت فتتبع أبيها بحريته، فيكون الولد حرا أو البنت حرة ووالدتها أمة، فكأنها تلد سيدها أو سيدتها. وأن ترى الحفاة العراة العالة، العالة يعني الفقراء، رعاء الشاء أهل الغنم، ومن كان لا يجد حتى الثياب يبدأون يتطاولون أيهم أعلى في البنيان، فهذا من علامات قرب الساعة. نعم.
قال: فمضى فلبثنا مليا فقال: يا عمر، أتدرون من السائل؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم.
فدل على أن ما مضى هو دين الله، وما هو دين الله؟ الإسلام والإيمان والإحسان. أصل الثالث نتركه بعد العشاء إن شاء الله. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.